قال الحافظ رحمه الله تعالى وإياه: ومن المهم معرفة طبقات الرواح ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم، هذا مر الكلام عليه. قال: وبلدانهم وأحوالهم، هنا تأتي الأحوال. قال: وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح، والوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. بعد أن انتهى من الكلام على معرفة طبقات الرواه وفياتهم، تكلم على ما يتعلق بقبول الرواية أو ردها باعتبار الراوي، فذكر مراتب الجرح وهي الأوصاف التي يضعف بها الراوي، ثم ذكر بعد ذلك مراتب التعديل. قال: تعديلا أي يعدل ويوصف بأنه عدل حافظ تقبل روايته، وتجريحا أي يجرح بالجرح فترد روايته، وجهالة. إذن الرواة من جهة النظر لهم على ثلاث أحوال: إما تثبت عدالته، أو يثبت الجرح فيه، أو لا يعلم فيه جرح ولا تعديل، فتكون هذه من باب الجهالة. قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته فيقبل، أو يعرف فسقه فيرد، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك فيكون مجهول، تكون هنا الجهالة للحال أي مجهول الحال، إلا إذا لم يروي عنه إلا واحد فيكون مجهول العين. قال: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل. مراتب الجرح والتعديل هي مراتب وضعها أهل العلم، جعلوها مراتب، وإن كانت من مسائل الاجتهادية التي تجد بعضها العلم مثلا يجعلها أربعا، بعضهم يجعلها خمسا، بعضهم يجعلها ستة، والعبرة بالراوي كونه إما تقبل روايته في باب التعديل، أو تعتبر روايته، أو ترد روايته من جهة الجرح والتعديل، إما أن تكون مقبولة أو يعتبر بها. بمعنى كيف يعتبر بها؟ أي إما يتقوى بها حديث آخر، أو هي تتقوى هذه الرواية بطريق آخر، أو تكون مردودة. قال: لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. إذا بعض الأحيان الجرح يكون جرحا خاصا اختلط مرة بنا، لكن هل هو جرح عام؟ لا، قد يكون ماذا به نعلم من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فهنا نجرح هذا الراوي لا نجرحه جرحا مطلقا. أو مثلا المدلس، هذا جرح فيه، لكن إذا صرح بالسماع ماذا به قبلنا مرويات، أو إذا مثلا أتت مروياته مثلا من طريق مثلا أحد تلاميذه فنقبل مروياته، وهكذا. قال: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشر، وتقدم شرحها، تقدم كلام على أسباب رد الراوي أو رد المروي والقبول فيه. قال: والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. إذن هنا يقول المقصد هنا أبين ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل. قال: والجرح مراتب كما أسلفت قبل قليل، بعضهم يصنف على أنها أربع، بعضهم خمس، بعضهم يجعلها ستا، وهذا يبقى من باب الاصطلاح. قال: وأسوأها أي أسوأ مراتب الجرح بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك بأفعل، بأفعل كأكذب الناس. أعلى مراتب الجرح قوله مثلا أكذب الناس، أشد الناس كذبا. قال وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع. إذن هذه أيضا من أشد مراتب الجرح، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك، أو من أعلى مراتب الجرح. قال ثم دجال، يعني هذه تأتي مرتبة ثانية، دجال أو وضاع أو كذاب. هذه في صيغ مبالغة، دجال على وزن فعال، لكنها أقل من التي قبلها. إذن دجال وضاع كذاب صيغ مبالغة لكن أقل من التي قبلها. قال لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة، لأن على وزن فعال، لكنها دون التي قبلها أي أقل. وأسهلها أي ألفاظ الدالة على قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهل المراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. إذن عندنا ألفاظ الجرح لا تخلو من حالين، أن يكون الجرح شديدا فهذا لا تقبل مرويته مطلقا، لا في الاعتبار ولا بتفردها، بمعنى أننا لا نحتج به حتى في باب المتابعات والشواهد. أما إذا كان الجرح سهل، ونقول سهل أي باعتبار من هو أشد منه، كان يكون الجرح الآن بسبب الحفظ، يعني عدم الحفظ، كان يقال مثلا ضعيف سيء الحفظ يهم أو له أوهام أو نحو ذلك، نقبل روايته في الاعتبار. فيتجد بعض المحدث يقول مثلا يكتب حديثه، معنى يكتب حديثه يعتبر بحديثه، وهنا يمكن أن يتقوى حديثه أو يقوي غيره في باب المتابعات والشواهد. لكن إذا كان الجرح شديدا ماذا به لا نقبله مطلقا، لا في باب المتابعات ولا في غيرها. إذا لين سيء الحفظ فيه مقال، هذه نقبلها في الشواهد، أي ممن يكتب حديثه. قوله مثلا متروك ساقط فاحش الغلط منكر الحديث كذاب ركن الكذب أكذب الناس دجال، هذه لا نقبلها مطلقا. قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، كما أننا نحتاج إلى مراتب الجرح أيضا نحتاج إلى مراتب التعديل. قال وأرفعها أي أعلاها، وتباين المراتب نحتاجها في بعضها في أي شيء، في مسألة الترجيح، وإلا إذا كان ممن يحتج به الراوي سواء كان من أعلى المراتب أو من أو في أدناها يقبل حديثه، لكن لا شك أن كل ما يكون أضبط كل ما تكون الاطمئنان أكثر، فهنا نحتاج لهذه بعض الألفاظ حينما نحتاج إلى أن نرجح بعض الروايات. قال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس، كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى بالتثبت، هذه من أعلى المراتب. لكن أيضا بعض الأحيان تكون هذه المرتبة ليست على إطلاقها في الراوي، تكون في بعض شيوخه، مثل يقال فلان أثبت الناس في فلان أو أعلم الناس بحديث فلان، لا يلزم أن يكون هذا مطلقا، لا يكون في شيخ، في شيخ من شيوخه، لكن ربما يكون في غير هذا الشيخ قد مثلا يكون عنده شيء من عدم تمام الضبط. إذن أوثق الناس، أعلم الناس، أثبت الناس. قال ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة، نقول هنا ثقة من باب الحكاية، ثقة ثقة ولا كالتجر، إذن هذه مرتبة ثانية. أو ثبت ثبت، لما نقول أثبت الناس نرجع إلى الأولى. أو ثقة حافظ، ما رأيكم إذا أفردت حافظ، لو قيل حافظ هل يتدل على التعديل؟ لا تدل على التعديل، قد يكون حافظا لكن ليس بعدل. قال أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، شيخ أسفل مراتب الجرح أن تكون يعني خير مراتب الجرح، بمعنى أن حديثه يعتبر به، لما يقال شيخ حديثه يعتبر به، بمعنى أنه كلمة شيخ أقل مرتبة من كلمة مثلا صدوق، صدوق نحتج بحديثه ونقول حسن، لكن شيخ لا، لابد أن نجد أقول إما متابعا أو شاهدا يقوي رواية هذا الشيخ. قال ويروى حديثه ويعتبر به أو يكتب حديثه، أي لا نقبل حديثه مطلقا، إنما ننظر هل حفظ فنقبله أو لم يحفظ، بمعنى أنه مثلا لو تفرد بهذا الحديث هنا لا نقبل، لأن هذا التفرد يدل عليه على عدم الحفظ. قال وبين ذلك مراتب لا تخفى. قال وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة فأقول. إذن يقول الآن سأذكر فوائد نحن بحاجتها. قال التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكى بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. يقول تقبل التزكية حينما تكلم على الجرح والتعديل، الآن تكلم على من يعدل وعلى من يجرح، يعني على الأئمة الذين يعدلون ويجرحون. يقول التزكية تزكية الرواة، تعديل الرواة من عارف بأسبابها، أي يعرف متى يزكى ومتى لا يزكى، بمعنى أنه يعرف لديه علم في بواطن الأمور وليس مجردا يحكم بالظواهر. قال لا من غير عارف، لئلا يزكى بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، بمعنى أن المحدث الذي عرف الرجال من خلال مروياتهم هنا يظهر له ماذا؟ حفظهم وضبطهم، بخلاف شخص غير ممارس. قال ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، يقول تزكية الرواة لو كانت من مزك واحد تقبل، لكن بشرط أن يعرف هذا عنه ماذا؟ الضبط، وليس منسوبا إلى التساهل. إيه المزك العلم يقسمون من يعدلون الرواة ويجرحونهم إلى ثلاث، بعضهم عنده شيء من الشدة في ذلك، وهذا ما يقبل قوله على الإطلاق. نوعا آخر على النقيض يزكي، بل ربما يرى أو يعتمد على أصله أن الأصل في المسلم العدالة، طائفة بين هذه وبين هذه. قال ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على صح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. هل التزكية تقبل من الواحد أو لا؟ يعني بمعنى لو أن إماما من الآئمة زكى راويا ووثقه، هل نقبل تزكيته أم لا؟ يقول الصحيح أنها تقبل. يقول البعض يقول لا نقبل إلا من مزكيين، يعني لو عدله شخص وثق لا نقبل. قالوا لماذا؟ لأنها الآن كالشهادة، والشهادة لا تقبل إلا من أثنين. يقال لا، تزكية هي داخلة في باب الحكم، يعني يحكم عليه والقاضي واحد ويصدر الحكم، وأيضا هي تدخل في باب الخبر الديني، يخبر والخبر الديني يكتفى به بواحد، بخلاف الشهادة اللي فيها إلزام، فالشهادة لا تقبل إلا من اثنين. طبعا هذا الكلام لا تقبل من اثنين يعني ليس على الإطلاق، تقبل أيضا الشهادة من واحد، كما مثلا ما لا تطلع عليه إلا النساء، أو تقبل مثلا من شاهد ويميل، لكن ليس الكلام على هذه. إذن هو رجح ماذا؟ رجح أن التزكية تقبل من واحد، إمام من الأئمة زكاه ماذا به؟ نقبل تزكيته. ثم قال ولو قيل يفصل العلوم من التفصيل، بينما إذا كان تزكية الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون منزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. المزكي لا يخلو من حالين، إما أن يزكي بناء على علمه، هو الذي يزكي فيقول يقبل خبره لأنه حاكم، وإن كان لا نقلها ينقل عن غيره، فيقول هي قد تدخل من باب الشهادة فلا بد من شاهدين، أي من اثنين مزكيين. قال وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد أي في التزكية على الصحيح، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. حينما ننقل خبر كما مر بنا، لو كان الخبر عن واحد ما الحكم؟ نقبله، فكذلك التزكية نقبل فيها الواحد لأنه من باب الخبر، وعندنا قاعدة الخبر الديني ماذا به؟ يكتفى به بواحد. حينما تكلم على عدد المزكين والجارحين بعد أن نتكلم على المراتب، يتكلم عن ما يتعلق بالجرح، إذا حصل تعارض أو وقوع الجرح من أهل الحديث. قال وينبغي بل هو الواجب ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل، هذا شرط أن يكون عدل. لو كان ليس عدل، لو كان فاسقا، هل يقبل خبره؟ لا يقبل خبره، فهو يحتاج إلى من يعدله. متيقظ أيضا، الصلاح لوحده لا تكفي، لابد أن يكون ماذا به؟ متيقظ، ليس عنده غفلة، ليس مغفلا. فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. يقول إن البعض ماذا عنده إفراط في الجرح، كما قلت لكم، أقول من يجرحون، نعم نمثل بناس من الله أفضل فيما نحتابه من ذكر الله عز وجل، أحدا حط رحالهم في الجنة من مئات السنين، لكن الرازي ينسب إلى ذلك، علي بن المديني منسوب إلى ذلك، يحيى بن معين منسوب إلى ذلك، شعبة أيضا منسوب إلى ذلك. هؤلاء ينسبون إلى أنهم عندهم شيء من الشدة في ذلك، السبب والله أعلم ديانة هؤلاء وغيرتهم على دين الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يتحرزون. الطائفة التي تقابلها ينسب مثلا ابن خزيمة رحمه الله تعالى وابن حبان والحاكم والترمذي، حتى الشافعي رحمه الله تعالى يصنف من هؤلاء، نعم لا أتكلم على هؤلاء المتقدمين، من يعتبرون وسط بين هاتين الطبقتين، الإمام أحمد، البخاري رحمه الله تعالى، نعم مسلم أيضا يصنف في هذه الطبقة، يمكن نعم أبو داود نعم بذلك، النسائي وإن كان البعض يصفه من الطبقة الأولى التي فيها شيء من الشدة، نعم كيف لا الترمذي من الثالثة، لا لكن الترمذي رحمه الله تعالى لو أتينا للحديث التي صحيحة، والتصحيح دائما فرع عن التوثيق، تجد أن رحمه الله تعالى لا يوافق، لذلك قد مثلا يصح حديث صاحبه وضعفه في شيء من الشدة. قال فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. يقول قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام، يقصدون الاستقراء أي النظر والبحث، والحافظ رحمه الله تعالى مغرم بالذهبي، حافظ كان في بداية طلبه يدعو الله عز وجل أن يصل إلى مرتبة الذهبي، ثم بعد ذلك تبارك الله إن لم يكن كالذهبي فقد يكون فاقه. قال وهو من الاستقراء التام، وفيه العدل والإنصاف في نقد الرجال، يعني الآن الحجر إن لم يكن في مرتبة الذهبي فقد يكون في مرتبة أعلى منها في باب علم الحديث جرح التأليف، ومع ذلك يقدره قدره ولا يبخسه حقه. قال وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان، أي من علماء الحديث الجرح التأليف، قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. إذن يقول الذهبي لم يجتمع اثنان من العلماء على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، وسنعلم الآن ما معنى هذه العبارة، وإلا يعني لأول وهلة حينما تقرأ في كتب الجرح والتعديل تجد ثلاثة أربعة خمسة يوثقون، وتجد أضعافهم ماذا بهم؟ يعدلون. قال ولا على تضعيف ثقة. ولهذا انتهى كلامه. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. لا يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة. يقصد الله علم لا يجتمعون مع عدم وجود مخالف. لا يجتمعان مع عدم وجود مخالف الله أعلم. بمعنى أنه حتى لو وثق اثنان ضعيف تجد هذا الجمع الغفير ماذا بهم؟ يخالفونه أو العكس. هذا هو معنى كلام الذهبي والله أعلم. قال ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. معروف النسائي رحمه الله تعالى ممن يوصف بالشدة في مسألة الجرح. وفجلات كتاب النسائي يعتبر من أصح الكتب بعد الصحيحين. هنا المجتبى الصغرى من أفضل الكتب مقارنة ببقية السنن. معنى كلام النسائي رحمه الله تعالى والله أعلم حتى يجتمع الجميع على تركه، يعني إذا كان شخص لم يجد فيه شرحا أو لم يجد فيه تعديلا هنا، وإلا إذا اختلف أهل الشان شرحا وتعديلا فالنسائي رحمه الله تعالى كم هو معروف في ثقاته في ضعفائه عنده يراعي هناك واتقهم غيره. يقول لا بد من التثبت في التعديل. لماذا؟ لأنك إذا عدلت اعتمد من أتى بعدك على تعديلك فصح حديث، فقد تدخل في باب من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال وإن شرح بغير تحرز أقدم على الطعن من مسلم بريء. ومن ذلك واسمه بميسم، الميسم هو المخطر اللي توسم به البهائم، سواء بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. يقول أيضا في باب الجرح لا بد من التثبت، وأيضا إذا جرح وهو لا يستحق الجرح كان سببا في رد حديثه. قال والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وهذا كما سيشعر. قال وكلام متقدمين سالم من هذا غالبا، يعني كله هوى أو غرض فاسد لهذا الرجل فلذلك يحمل عليه. وتارة من المخالفة في العقائد، فتجد المبتدعة قد يقعون في أهل السنة أو يقعون في أتباع السلف، وتجد أهل الحديث أتباع السلف يروون أحاديث للمبتدعة إذا كانوا ثقات. فلذلك تجد من رواة الصحيحين ممن ينسبون إلى التشيع، وأيضا في رواة الصحيحين ممن ينسبون إلى النفس بل أيضا ممن ينسبون إلى الإرجاء، وأيضا ممن ينسبون إلى الاعتزال إذا كانوا ثقات في أنفسهم. قال وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، أي سبب المخالفة في العقائد ونحوها. قال ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، أي إذا كان ليس الحامل عليه طلب الحق، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدع. تقدم الكلام على حكم رواية المبتدع. قال والجرح مقدم على التعديل، كأن الآن سائل يسأل يقول حكم إذا تعارض الجرح والتعديل، يعني أحدهما قال عدل ثقة والآخر جرحه، ما الحكم؟ قال الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن الجارح عنده زيادة علم يعلم في الباطن، وهذا ربما يعلم في الظاهر فقط. وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إذا انصدر مبينا، أي انصدر الجرح مع تبيين سبب الجرح من عارف أيضا بأسبابه، لأن البعض قد يجرح ما ليس بجرح، مثلا يجرح قد رأيته يبول قائما هذا ليس جرحا على الصواب، لم يقع فيه معصية. قال لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. قال فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف عن المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجروح أولى من إهماله ومال ابن الصلاح فيها مثل هذا إلى التوقف. الآن عندنا تعرض الجرح والتعديل لا يخلو من أحوال. إذا كان الجرح مفسر يبين سبب الجرح، فإذا كان الجرح في محله قدمناه على التعديل. لماذا؟ لأن عنده زيادة علم. إذا كان الجرح غير مفسر، نعم، إذا تعرض الجرح مع التعديل إذا كان مفسرا سبب الجرح جارح هنا نقبله لأنه عنده زيادة علم. إذا كان الجرح غير مفسر لكن الرجل لم يعدل فهنا نقبل الجرح وإن لم يكن مفسرا. قال: فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين. قال: ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أو لئلا يظن أنه آخر. رواة سموا. فهنا يقول مهم أن نعرف كناهم لأجل أي شيء؟ لأنه الآن يأتي الراوي المسوى ربما يأتي من طريق آخر ماذا به؟ بكنيته، فيظن الظان أن هذا شخص آخر وهو نفس الراوي لكنه ذكر بكنيته. قال: ومعرفة أسماء المكنعين، أي حينما يأتينا راوي بكنيته. قال: مهم أن نعرف اسم هذا الراوي لأنه قد يذكر أحد الرواة باسمه فنظن أنه شخصا آخر. قال: ومعرفة من اسمه كنيته وهو قليل. بعض الرواة ليس له اسم أو اشتهر عند أهل العلم أن اسمه هو كنيته، مثلا يذكر عن أبي عبيدة بن عبد الله المسعود أن اسمه أبو عبيدة، بمعنى أن الاسم هو الكنية. قال: وهم قليل. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، فإذا كني بهذه قد يظن أنه شخص آخر. أو كثرت نعوته وألقابه، النعت الصفة، والظاهر أنه يقصد بالنعوت هي الألقاب، يعني يلقب كما سيذكر مثلا بأكثر من لقب كالطويل أو مثلا الأعرج أو كذا أو عدة صفات، فهنا قد يوصف أو يلقب بلقب يظن ظان أنه غير الراوي السابق وهو نفسه. قال: ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد التابعين، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، قد يظن ظان أنه اسمه إسحاق ابن إبراهيم ابن إسحاق فيظن شخصا آخر، إنما هي كنية. قال: وفائدته معرفة نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال: أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أصله أبو إسحاق السبيعي، فيروي عنه ابنه، ابنه إسحاق، فيظن الشخص أن هناك تصحيف أو خطأ، فإذا عرفنا ذلك تبين أن ليس هناك تصحيف. قال: أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيين مشهوران، قد يظن ظن حينما يأتي أبو أيوب يظن أنه ماذا؟ أم أيوب، أو العكس يظن هناك تصحيف. قال: أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا تأتي في الرواية، فظن أنه يروي عن أبيه أي الربيع بن أنس، أظن أن أنس ابن مالك هو أبوه رضي الله تعالى عنه. قال: فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد اللي هو ابن أبي وقاص وهو أبوه. قال: وليس أنس شيخ الربيع، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، يقصد أنس بن مالك أنصاري رضي الله تعالى عنه، والربيع بن أنس بكري. قال: وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفته أي مهم معرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد ابن عندكم عمرو. قال: أو إلى أمه كابن عليا، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعليه وعليا اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن عليا، ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، لكن اشتهر بهذا الاسم فلذلك عرف بذلك. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء مثل خالد الحذاء ظاهر أنه منسوب إلى صناعته أي صناعة الحذاء أو بيعها، وليس كذلك، إنما كان يجالسهم فنسب إليهم. قال وكسليمان التيمي لم يكن من بني تيم ولكن نزل فيهم، وكذلك من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه أو اسم أبيه اسم الجد المذكور. يعني بعض الأحيان قد يروى الراوي أو ينسب الشيخ إلى من؟ إلى جده، فقد يلتبس باسم آخر. قال ومعرفة من اتفق اسمه اسم أبيه وجده كالحسن من الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، قد يظن ظن أنه من باب التصحيف والخطأ، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. مر بنا الكلام على المسلسل لكن مسلسل بالأسماء. قال وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد، واسم الأب فصاعدا كأبي اليمن الكندي وهو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن الحسن ابن زيد بن الحسن، أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران. الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله تعالى عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني أبو القاسم المعروف صاحب المعاجم، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. قال وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح أي في مقدمته، فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيح حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام فشيخه هشام ابن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، أمثلته كثيرة. كيف؟ مسلم الفراهيدي شيخ للبخاري، ومسلم ابن الحجاج تلميذ للبخاري. يقول مسلم حدثنا مثلا البخاري، حدث البخاري يقول حدثنا مسلم، قد يظن ظان أن هناك خطأ، وأنه كيف الآن البخاري يروي عن تلميذه، يقول لا مسلم الأول ليس هو مسلم الثاني. قال ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات الكبرى وابن أبي خيثمة والبخاري، أي ابن خيثمة في تاريخ والبخاري في تاريخه أي التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر، إذن هنا هؤلاء ماذا ذكروا؟ الرواة مطلقا غير مختصين لا بثقة بتوثيق أو بتضعيف أو بكتب معينة، ما يعرفونه من الرواة يذكرونه. قال ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كتابه خاص بالمجروحين كابن عدي وابن حبان وأيضا الذهبي، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري، يعني فقط يتكلم عن رجال كتب معينة، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه ورجالهما معا لأبي الفضل ابن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي. عندكم ماذا؟ لا نعم عندي خطأ، الجبائي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الإكمال. يقول يعني من خلال ما تقدم، يقول البعض ألف في أي شيء في كتب خاصة، مثلا إما رجال البخاري أو رجال مسلم أو يجمع بينهما، أو مثلا رجال الترمذي، رجال مثلا الموطأ. يقول وهنا من ألف في رجال كتب الستة، وهي الآن مشهورة التي عليها العمل، لأن جل الحديث على الكتب الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد المقدسي في كتابه الإكمال. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته أي الحافظ وزدت، أي في تهذيب التهذيب، وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. يعني الآن تهذيب التهذيب الأصل الكمال والتهذيب الكمال فيه روايات بالأسانيد، فالحافظ رحمه الله تعالى أسقط هذه الروايات. قال ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، يقصد هنا الأسماء المفردة أي شخص لوحده تفرد بهذا الاسم، يعني لا يوجد إلا هذا الشخص بهذا الاسم. قد وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البراديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله عندكم ماذا؟ نعم بالصاد، نعم وهو بضم المهملة صغدي ما في سلامة الله. قال وقد تبدل سين مهملة وسكون العين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. يعني هنا يتعقب أنه أقول صغدي ليس فردا، يعني هناك من تسمى بغيره. ففي الشرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي واستقى ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي ابن عبد الله يروي عن قتادة، قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظنه الذي ذكره ابن أبي حاتم. أما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو الحديث الذي ذكره، ليست الآفة منه بل هي من الراوي عن أنبتة بن عبد الرحمن، والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباع. عندكم ماذا؟ لا نخر زنباع، نعم الجذامي، نعم صحيح. له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده سندر بأبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه، فإن هو الذي ذكره ابن منده. وقد ذكر حديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذي نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي الصحابة في الإصابة. قال وكذلك معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارى بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى آها أو حرفة، وكذا الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وهو في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهو في المتأخرين أكثر نسبة إلى المتقدمين، وبالنسبة للوطن أعم من أن يكون يعني ينسب إلى قبيلة مثل الزهري الهذلي ونحو ذلك أو إلى بلده. قال وبالنسبة للوطن أهم من يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، يعني قد يكون مثلا إلى بلد إلى ضياع يعني المزارع ونحوها أو الطرق. قال وقال ويقع وتقع إلى الصناعة كالخياط والحرة كالبزاز، أي العمل يشتغل بالبز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني الكنى أيضا يقع فيها الاشتباه. قال وتقع الأنساب أيضا القابة كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها، يعني لقب القطواني قد يظن أنه نسبة وليس بنسبة. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي القاب والنسب التي باطنها على خلاف
على خلاف ظاهرها، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرقي والحلف، يعني من أعلى أي المعتق ومن أسفل المعتق. قال بالحلف أي المحالفة، أو بالإسلام يعني الذي محالف والمحالف، أو بالإسلام لأن كان ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة أدب الشيخ. إذا انتهى الآن عن الكلام فيما يتعلق بالأنساب ونحوها، الآن يتكلم على أداب تتعلق في أداء الحديث وتحمل الحديث. معرفة أداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية أي تكون لله عز وجل، والتطهير من أعراض الدنيا، يعني ما يقصد جاه أو منصب أو نحو ذلك، وتحسين الخلق. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، يعني إذا احتاج إليه بالحديث والعلم لا يبخل به، بل يجب أن يبذل علمه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه. والكلام على حينما كان الناس ماذا بهم قلة، وعليكم السلام. ولا يترك اسمع أحد لنية فاسدة. لو كان مثلا طالب نيته للدنيا، يقول لا يترك لنية الفاسدة لأنه قد تتغير نيته. وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما أي احترام العلم، ولا عجلا لأنه قد لا يبلغ السامع ما يريد، ولا في الطريق. الأصل أن العلم لا يبلغ في الطرق إلا إن اضطر إلى ذلك. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. وإذا لم يمسك ماذا به يضر بنفسه، لأن ترد ماذا به قد ترد مروياته كلها إذا اختلط الرواة عنه، كما مر بنا في الكلام على المختلطين. قال وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستملا يقر. المستملي هو الذي إذا كانت الحلقة كبيرة هو الذي يرفع صوته يبلغ صوت الشيخ، هذا هو المستملي، عادة يكون من خاصة التلاميذ. قال وينفرد الطالب، أي هنا أداب الطالب، بأن يوقر الشيخ ولا يضطره إلى ما يجعله يتدمر، ويرشد غيره لما سمعه، يعني لو أن أحد الطلاب لم يسمع وكان بعيدا يسمع. قال ولا يدع الاستفادة لحياء، ما يسكت حياء أو لكبر، ويكتب ما سمعه تاما، أي لا يكتب مختصرا، ويعتني بالتقييد والضبط. إذا كان يحتاج إلى شكل بعض الألفاظ وبعض الأسماء يضبطها بالشكل، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، يعني يحصل بينه وبين زملائه في الطلب مذاكرة حتى يثبت المحفوظ. قالوا قد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن هنا الآن إذا حضروا الآن أصبحت يأخذون إجازة فيما بعد عند الكبار، فيكون حضر وأجيز بالسماع. قال ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، ولا صح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، يعني يبلغ حد التمييز أنه يستطيع أن يفقه. ويصح تحمل الكافر أيضا، يعني يسمع في حال كفره لكن لابد أن يؤديه بعد إسلامه، إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق، أي يتحمل في حال فسقه ويؤديه بعد عدالته وزوال الفسق. قال إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. يعني الآن عندنا التحمل تسمع، الأداء تؤدي تبلغ تعلم. قال وقال ابن خلاد إذا بلغ 50، أي لا يحدث إلا إذا بلغ 50، ولا ينكر عند 40، وتعقب بما حدث وتعقب بمن حدث قبلها كمالك، يعني من مالك حدث قبل 40 عليكم السلام. والمهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا في اليسرى، هذا الصلاح لهم الآن غير موجود عندنا الآن. قال وصفة عرضه، أي عرض المكتوب، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. يعني حينما يكتب الآن لابد أن يقابل، لابد أن يطبق ما كتبه على الأثر. قال: وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، وصفة إسماعه كذلك أن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. ثم ذكر صفة الرحلة، قال: وصفة الرحلة فيه حيث يبتدي بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناءه في أثاره بكثرة المسموع أولى من اعتناء بكثرة الشيوخ، يكون يعتني بالمتون أكثر من عنايته بتكثير الشيوخ. ثم ذكر صفة تصنيف الحديث، قال: وتصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها يجمع في كل باب ما ورد مما يدل على حكمه إثباتا ونفيا، والكتب الستة على هذا المنوال. قال: والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فمن جمع الجميع فليبين علة الضعف. من يلتزم الصحة لابد أن يبين الصحة، ومن لا يلتزم الصحة يقول أن القاعدة عندهم من أسند فقد أحال. لماذا؟ لأن هذه الكتب لا يطلع عليها إلا أهل اختصاص. قال: أو تصنيف على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقل فيه، والأحسن أن يصيبها على الأبواب ليسهل تناولها، أي على الأبواب الفقهية. أو يجمعه على الأطراف، أي أطراف الحديث، يذكر أول طرف الحديث فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة. ثم قال: ومن المهم معرفة سبب الحديث، أي سبب ورود الحديث، وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل العصر شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. إذن كما أن للقرآن أسباب، فكذلك الحديث أسباب، منها ابن حمزة له البيان والتعريف مطبوع في ذا المجلدات، والسيوطي له أيضا أسباب ورود الحديث مطبوع في مجلد. قال: وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة، نقل محض ظاهر التعريف مستغنية عن التمثيل وحصها متأثر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقه. والله الموفق، والهادي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانتهت نزهة النظر شرح نخبة الفكر، صلى الله عليه وسلم.